بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم مشكرا، وهذا اللقاء الجديد من برنامج التشيع تحت المجر ومع سلسلة تآمر الشيعة على مقدسات المسلمين. الحلقة هذه الحلقة الرابعة في السلسلة. في الحلقات الماضية طبعا بدأناها بالتصرف العملي والترجمة العملية لعقائد الشيعة، وتحدثنا عن موضوع يعني إطلاق الصاروخ باتجاه مكة من قبل الحوثيين، ومن ثم دخلنا في يعني في الحديث عن مثل هذه التصرفات وهذه الأعمال التي توصف المفروض بالإرهاب على أقل تقدير. المشكلة هنا في موضوع الشيعة أن الشيعة ينطلقون من خلال عقائدهم، وهذه مسألة يجب أن تكون معلومة عند الجميع. لذلك بعض الناس يهتم فقط بالإطار السياسي للموضوع، لا، بالنسبة للتشيع وبالنسبة للصهيونية وهؤلاء يجب أن يعني تتعرف أولا على عقائدهم. فإذا تعرفت على عقائد الشيعة وجدت أن هناك ارتباط يعني شديد جدا بين تصرفات الشيعة وإرهاب الشيعة وبين اعتقادهم على الأقل في المهدي. أتحدث الآن عن الأحداث التي تدور حاليا، لأن هم بيحاولوا يعملوا يعني يبينوا أن هذه الأحداث إرهاصات لقدوم المهدي كما هو يعني عند اليهود. لذلك يجب أن ننتبه جيدا، علينا أن ندرس عقائد القوم. كيف تتعرف على عدوك؟ تعرف على عدوك من خلال برنامج التشيع تحت المجر مع فضيل الشيخ خالد وصابي. أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا بك أخي طارق والإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
بعض الناس يعني كما يعني قلت في المقدمة يعني يستهين بموضوع دراسة عقائد الشيعة، يعني ما أهمية دراسة عقائد الشيعة من هذا الجانب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلم كثيرا مزيدا مباركا لله ودي. الذي يقول لا داعي على الناس كلهم أن يدرسوا عقائد الشيعة، هذه النتيجة العملية التي أوصلنا إلى ما أوصلنا. الناس لا يعرفون عن عقائد الشيعة، أقصد أهل السنة والجماعة، منهم من لا يعرف الحقائق الموجودة في كتب الشيعة، بل أقول أن بعض الشيعة غيبت عنهم حقائق موجودة في كتبهم
كمان.
فنحتاج نحن الآن أن نكشف الحقيقة وأن نخرج ما تكن صدورهم وما تكن كتبهم من الحقد والتآمر على الإسلام والمسلمين. إذا نحن في طور تفتيش عن هذا الدين وعن هذا المعتقد، ماذا يعتقد أصحابه؟ من سطر هذه الكتب؟ من حمل هذه العقائد؟ ما هدفه؟ ما غايته؟ ما مقصده؟ إذا نحن من خلال عرضنا لهذه الكتب نحن لم نأتي بكتاب سني، وإنما نقول هذه كتب شيعة سطرتها أنامل الشيعة بأقلامهم وطبعوها في مطابعهم وباعوها في مكاتبهم وترجموها في أعمالهم وذاعوها في قنواتهم. هذا هو الذي نحن نتحدث عنه الآن. أنه السيرة العملية لما في الكتب تحول من فكر إلى إرهاب وتدمير ضد الإسلام. ولكن المشكلة أن أهل السنة لا يستطيعون أن يسوقوا مظلوميتهم، لأن ما يعانونه من الاضطهاد والاستبداد والاستكبار العالمي بقيادة الشيعة الآن، أهل السنة مساكين. هل هناك اضطهاد لأهل السنة أكثر مما يحصل في إيران، أكثر مما يحصل في العراق، أكثر مما يحصل في سوريا، أكثر مما يحصل في لبنان، أكثر مما يحصل في اليمن؟ نحن المضطهدون، إننا مظلومية.
حرب على أهل السنة،
حرب على أهل السنة. لو كان الشيعة يحصل لهم ما يحصل لجعلوا هذه الحرب حرب باسم الدين، وأنهم يتأمر عليهم لأنهم شيعة أهل البيت ولأنهم ينتمون على أهل البيت لأهل البيت وأنه المقصود به تدمير نسل النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا يقولون. ولكن نجد أنه في تآمر على مقدسات المسلمين، ومن خلال الحلقات الماضية عملنا مقارنة بين ما نظرتهم إلى مكة ونظرتهم إلى كربلاء، نظرتهم إلى مكة ونظرتهم إلى الكوفة.
طيب خلينا معنا يعني كاهن من هؤلاء المعممين الشيعة، وكيف يقارن بين الكعبة وكربلاء.
كان في مكة بيت الله، ففي كربلاء بيت الله الحديثي، ألا وهو قلب أبي عبد الله الحسين. إن كان في مكة حجر يقبل، ففي كربلاء أيضا حجر يقبل، ألا وهو ضريح أبي عبد عدويته حسين إن كان في مكة سعي بين الصفا والمروة صديق البلا سعي بين الصفا والمروة وهو سعي حجيج بين قبر الحسين وقبر أبي الفضل العباس المرأة التي سنت السعي في مكة هي أيضا مثلها سنت السعي لأنها خرجت تنادي فتسلم ورأت رسول الله واقف عند جسد
ده اللي احنا بنقول عليه. اذا كان الامر هكذا لماذا تذهبون الى مكة يا شيعة؟ فكونا من شركم وخلوكم في كربلاء. لكن واضح يعني ان الموضوع يعني ده شطب على مكة خالص.
يعني يريدون هنا فرعين يعني. يعني ممكن مكة وممكن كربلاء اللي مزاج يعني. الذي يريد ان يروح مكة لا حرج، والذي يريد ان يذهب كربلاء لا اشكال عنده. والذي سيأتينا في كتبهم على أنه ممكن أن الإنسان إذا حج إلى كربلاء يسقط عنه حجة الإسلام إذا كان فقيرا. إذا كان فقيرا، وهذا سنقرأ الروايات الدالة على ذلك. لكن نأتي الآن بعد هذا الذي قال الصفا والمروة والسعي والتقبيل والحجر والقبلة، هذا أمر
حتى المرأة يعني عمل حاجة برضو كده
يعني. إذا كانت هاجر سنت السعي فعندهم امرأة أخرى سنة السعي. وكأن المرأة هذه تشرع من دون الله، وكأنها فعلها قرآن وهكذا.
إذا كان موجود بقى امرأة فعلا وسنة السعي أو كده،
يعني هي سنة السعي هي مشرعة كلامها قرآن
وكل امرأة رسول الله وهكذا.
أمرنا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو احتضر.
تلاحظ أنت الحضور وهم قاعدين يبكوا يعني ما نوعية البكاء هذه؟ مش فاهم أنا.
يعني هو عندهم نوع من التقديس. ما قاله، لو قال له أنا ربكم سيقول سمعا وطاعة. يعني ما في أي نوع من المراجعة.
لا حول ولا قوة.
نعم، نأتي الآن إلى المقارنة بين مثل ما عمل هو مقارنة. هذه المقارنة هي نابعة من الكتب
طبعا.
ما فعله هذا الرجل من المقارنة هي نابعة من الكتب، ولكن نحن نحتاج إلى تلخيص لها. هو مثل ما لخص نحن أيضا نلخص.
ماشي.
لأن نأتي ننظر إلى نظرة الشيعة إلى مكة وإلى الكوفة. الآن أوسع من كربلاء.
المقارنة بين مكة والكوفة.
المقارنة بين مكة والكوفة عند الشيعة الاثنى عشرية. كيف ينظرون إلى مكة وكيف ينظرون إلى الكوفة؟ هذا كتاب وسائل الشيعة للحر العامل الجزء 14. كيف ينظر إلى مكة وكيف ينظر إلى الكوفة؟ يقول عن إسحاق بن داود قال أتى رجل أبا عبد الله عليه السلام فقال له إني ضربت على كل شيء لي من فضة وذهب وبئت ضياعي، يعني متاعه كله باع. فقلت أنزل مكة. الرجل قرر أنه يذهب إلى مكة فيسكن فيها. فقال لا تفعل. هذا أبو عبد الله يقول للرجل لا تفعل. لماذا لا تفعل؟ قال إن أهل مكة يكفرون بالله جهرة.
الله
هنا هذا في وسائل الشيعة الحر العاملي. الجزء 14 كما قلنا.
الرواية موجودة على الشاشة.
يقول عن إسحاق بن داود قال أتى رجل أبا عبد الله عليه السلام فقال له إني قد ضربت على كل شيء من فضة وذهب وبئت ضياعي. الرجل باع متاعه وأرضه وكل ما يملك. ما غرض الرجل من هذا؟ أن يذهب إلى مكة يسكن فيها. فقلت أنزل مكة. فقال لا تفعل، إن أهل مكة يكفرون بالله جهرة. عندما يقرأ القارئ هذه الرواية يظن أن المقصود عصر الجاهلية الأولى. في عهد قريش. لا ليس في عهد قريش، في عهد التابعين،
في عهد جعفر أبي عبد الله.
فقلت ففي حرم رسول الله. خلاص بطل الرجل. ترك مكة يريد أن يسكن
في الحرم
المدينة. ففي حرم رسول الله. قال هم شر منهم، يعني أهل المدينة
برضو
شر من أهل مكة
يعني.
وهو ساكن بينهم. المشكلة أنها بعد
إن موجود في المدينة صحيح.
هم شر منهم
ومدفون في المدينة
وعاش فيه. وعاش. كيف يقول الرجل لا تسكن وهو ساكن نفسه؟ قلت فأين أنزل؟ قال عليك بالعراق الكوفة. فإن البركة منها على 12 ميلا.
والله عجب.
هكذا وهكذا.
يعني رواية مجوسية صريحة دي.
نعم.
شعوبية.
يعني لا تسكن في مكة ولا تسكن في المدينة، لكن أسكن في الكوفة. وقال البركة في الكوفة 12 ميل.
آه.
12 ميل كذا وكذا ويعمل لها بركة. هذه إيش من الرواية هذه؟ هذه الرواية تدل على على أنهم نزعوا الفضل من مكة وجعلوا أهلها كفارا، ونزعوا الفضل من المدينة وجعلهم شر من أهل مكة، وقالوا لا اسكنوا الكوفة،
جعلوهم شر الأمم يعني.
نعم. إذن بهذه الطريقة عرفنا،
مع أن أي إنسان محب للإسلام بفضلا عن هو نفسه عايش في المدينة يعني لا يريد، يعني تجد أنه يعني يشمئز أو يعني يتضايق إذا ما كان هناك إساءة لأي شيء يتعلق بمكة والمدينة أو أي حادث عابر حتى، صح ولا لا؟ لكن هؤلاء لأنهم أعداء الإسلام، وهذه الرواية شعوبية مجوسية بحتة يعني.
هذه الروايات هي التي ترغب الناس في السكن في الكوفة وتزهدهم عن مكة والمدينة من أجل أن يأتوا يسكنون هناك. والظاهر الذي يعني وضع هذه الروايات رجل صاحب عقار في الكوفة.
والله يا ريت يكون الموضوع كده يعني، هو الموضوع يعني
أكبر من ذلك.
باب السخرية هذا الكلام.
نعم.
لكن الموضوع بالفعل يعني
أكبر من ذلك.
أكبر من ذلك.
ونأتي إلى رواية أخرى، هذه في وسائل الشيعة الحر العاملي في الجزء 13، هذا كانت في الجزء 14، هذه في الجزء 13. تقول الروايات، قال عن رفعه إلى أبي عبد الله قال إذا قضى أحدكم نسكه فليركب راحلته ويلحق بأهله، فإن المقام بمكة يقسي القلب. أنت إذا سكنت في مكة وجلست فيها قلبك يقسو. وقال أيضا قال الصادق لا أحب للرجل أن يقيم بمكة سنة، وكره المجاورة بها وقال ذلك يقسي القلب. يعني الإنسان إذا سكن في
المكة يعني أحب مكان للنبي عليه الصلاة والسلام،
لا أحب أرض الله إليه.
نعم.
وفي رواية أحب أرض الله إلى الله. يعني أحب أرض الله.
وكان صلى الله عليه وسلم يعني يأسف على خروجه من مكة.
نعم.
عندما خرج هو بالنسبة للشيعة بهذه الأوصاف
يعني السكنة في بركة في الكوفة ويقسي القلب في مكة.
نعم.
وتأتي رواية في بحار الأنوار يقول عن الأصبغ عن سعد بن الأصبغ قال سمعت أبا عبد الله يقول من كانت له دار بالكوفة فليتمسك بها. عندك دار في الكوفة احافظ عليها، وأما مكة لا، هذه مكة عندهم أنه يكره السكن فيه. نأتي الآن إلى المقارنة بين أهل مكة وأهل الكوفة.
نعم.
نحن عملنا مقارنة الآن بين من؟ بين الكوفة ومكة. نأتي الآن إلى الساكنين في مكة والساكنين في الكوفة. أما الساكنين في مكة فقد أعطوهم من الأحاديث والأوصاف الكثيرة التي فيها تكفير صريح لأهل مكة، وهذا في كتاب الأصول من الكافي، نفس الرواية التي قرأناها من وسائل الشيعة الحر العابري. نعم. لكنه نقرأها من هنا للتوثيق. هذا الجزء الثاني الأصول من الكافي. يقول هنا عن أبي عبد الله قال أهل الشام شر من أهل الروم، وأهل المدينة شر من أهل مكة. ما أدري ليش أهل المدينة مركز عليهم أنهم أكثر من أهل مكة، وأهل مكة يكفرون بالله جهرة. وهذا قلنا في عهد جعفر الصادق، يعني في كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم
ثم
الذين يلونهم. قال أيضا عن أحدهما عن أبي بصير عن أحدهما قال إن أهل مكة لا يكفرون بالله جهرا، وإن أهل المدينة أخبث من أهل مكة، أخبث منهم 70 ضعفا.
70 ضعف
يعني
حالهم إيه بعد؟
هذا وصف أهل مكة ليس فقط بالكفر بل بالخبث، وأهل المدينة أخبث من أهل مكة 70 ضعف. تعال معنا الآن، فهمنا مكة والمدينة
سبحان
ما حال أهلهما. أنهم ناس فيهم خبث.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نسينا بالأنصار.
نعم.
يعني ومن علامات النفاق من علامات النفاق بغض الأنصار. أحمد. ومن علامات الإيمان حب الأنصار، فيأتي هؤلاء يقولون إن هؤلاء أخبث من أهل مكة 70 ضعف، وأهل مكة يكفرون بالله جهرة. يعني هذا موضوع عداء للإسلام واضح يعني.
نعم. أشرف الأماكن المقدسات يكفرون أهلها. تعال معنا إلى الروضة من الكافي الجزء الثامن، كيف سيصفون أهل الكوفة؟ يقول تقول الرواية التي معنا قال عن عبد الله بن الوليد الكندي قال دخلنا على أبي عبد الله في زمن مروان فقال من أنتم؟ فقلنا من أهل الكوفة. فقال ما من بلد من البلدان أكثر محبة لنا من أهل الكوفة. يا سلام
يا أهل الكوفة أهل الختل والغدر.
أي هذه الروايات التي تذمهم لأنهم قتلوا أهل البيت وغدروا بهم.
روايات من كلام من أهل البيت.
يقول يا ما قال ما من بلدة من البلدان أكثر محبة لنا من أهل الكوفة. إذن هذه الرواية لو أننا الآن مقارنة هنا هذا في كتاب الكافي الجزء الثاني يقول إن أهل مكة يكفرون بالله جهرا وأن أهل مكة المدينة أخبث من أهل مكة 70 ضعف. وهذا في كتاب الكافي الفروق يقول إن أهل الكوفة يعني يحبون أهل البيت أشد البلدان. ماذا يدل هذا؟ إذا قارن بين مكة
يدل هذا على التآمر على مكة والمدينة والتآمر وتآمر على
وصرف الإسلام. الناس إلى أين؟
إلى الكوفة.
إلى الكوفة
وهو بصرف النظر بقى صرف الناس لفين هو تآمر على الإسلام أولا.
نعم.
يعني من يتآمر على يعني مكة والمدينة هو يتآمر على الإسلام خاصة إذا وصف يعني أهلها بهذه الأوصاف التي هي أبعد من الكفر يعني أو أسوأ من الكفر.
هو نزع القداسة من مكة والمدينة وتحويلها وصرفها إلى الكوفة. نأتي الآن إلى مقارنة بين العبادة عند بيت الله الحرام والعبادة سواء كانت في الكوفة أو في كربلاء. لا شك أننا قرأنا في حلقة أمس من كتاب الذي هو من هجس أو كتاب الفتاوى للسيستاني على أن الصلاة عند قبر علي ب200,000
ضعف الصلاة في المسجد الحرام
وأن الصلاة في المشاهد أفضل منها عند في المساجد.
نعم.
نحن نأتي الآن إلى مسألة مهمة جدا وهي مسألة استدبار القبل القبر.
نعم.
يعني هنا مسألة مهمة جدا أنه يجوز للإنسان إذا زار القبور على أن يصلي إلى القبر
يستدبر القبلة
ويستدبر القبلة يعني يجعل القبلة خلف ظهره يجعل مكة البلد الحرام الذي أمر الله سبحانه وتعالى نبيه وقال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. كتب الشيعة تطلع لنا بنظرية أنك إذا زرت القبور يجوز أن تصلي إلى القبر وتجعل القبلة خلف ظهرك. هذا كتاب وسائل الشيعة عفوا هذا كتاب بحار النوار للمجلسي الجزء 100 وهو صفحة 134 ويتكلم عن الزيارة المأثورة. يقول وسادسها صلاة ركعتين للزيارة. الآن يتكلم عن صلاة
ركعتين للزيارة
ركعتين للزيارة عند الفراغ عندما يفرغ من الزيارة يصلي
ركعتين.
ايش الدليل عليها؟
ما فيش دليل والعبادة توقفية.
نعم. لكن تصلي اسألهم عن صلاة الضحى
هيقول لك واسألهم عن أي صلاة
التراويح بدعة لكن هذه الصلاة سيأتون لها بأدلة ما أنزل الله بها من سلطة. يقول صلاة ركعتين للزيارة عند الفراغ فإن كان زائرا للنبي عليه الصلاة والسلام في الروضة وإن كان لأحد الأئمة صلى الله عليهم فعند رأسه ولو صلاهما بمسجد المكان جاز. ورويت رخصة لاحظ هنا المعلم علي بن الأصفر في صلاتهما إلى القبر ولو استدبر القبلة وصلى جاز.
ولو استدبر القبلة
هنا 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 الخطورة هنا تأتي الخطورة. ورويت رخصة في صلاتهما إلى القبر
ده في حالة قبل الأئمة الأئمة تحديدا قبور الأئمة. طيب اسمح لي يعني معنا فيديو تقريبا يقول بمثل هذا الكلام لحسين المطوع نشاهد الفيديو.
يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول محمد صلى الله عليه وآله وسلم قبلة لنا في حياته وفي مماته. والدليل على ذلك أنه لما أراد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله شلون صلوا على النبي؟ روحوا شوفوا كتب الأحاديث سنة وشيعة شلون صلوا على النبي؟ خلوا جثمان النبي صلى الله عليه وآله جسد النبي خلوها في الوسط واستداروا على جسد النبي كما يستداروا على الكعبة. صار التوجه إلى وين؟ التوجه إلى جسد النبي. وهذا اللي نقله علماؤنا الأعلام عن أخبار أهل العصمة أنهم من آداب زيارة المعصوم. إذا جنابك زرت إلى المعصوم اكتب تحت كتاب مفاتيح الجنان في آداب الزيارة. في آداب زيارة المعصوم شنو؟ أن تستدبر الكعبة وأن تستقبل القبر الشريف لوجهك. تمام؟ تستدبر الكعبة تخلي الكعبة بظهرك وتستقبل منه تستقبل القبلة الحقيقية تستقبل القبلة الحقيقية، أصل القبلة، أصل القبلة هذا اللي أنت جاي إلى زيارته، حتى لو كان هذا الذي أنت قد أتيت إلى زيارته قبر قد حوى ظاهر جسد المعصوم، لكن شو تسوي؟ تستدبر الكعبة وتستقبل هذا، تستقبل هذا القبر الذي مرة ثانية الذي حوى ظاهر جسد المعصوم. هذا من أعلى آداب الزيارة، من أعلى آدابها. وذاك الشاعر يقول، يقول فما استقبل البيت الحرام وإنما شعاع علي قبلة الصلوات. هذا اللي أدرك الحقيقة أن علي صلوات الله هو حقيقة الصلاة وهو حقيقة القبلة.
يعني دليل قوي جدا، الدليل قول الشعر. طيب في الأول فضيلة الشيخ، هو الأول هم بيعملوا إيه؟ يذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم يكذبون عليه، أو يكذبون أن هناك،
ثم يقيسون،
عملوا دائرة،
صلوا دائرة
وتوجهوا إلى جسد النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم ينتهي الموضوع منين
يتحفنا بها. ثم يقول الدليل على جواز أن الإنسان يصلي إلى قبر القبر المعصوم وشعاع علي قبلة الصلوات، يعني هذا هو الدليل عندنا.
قول الشاعر،
قول الشاعر. وهنا سيأتي، لو أن الشيعي يتصل بنا نسأله عن قول المجلس الآن. هو الآن سيأتي يقول لك لا، ليس المقصود الصلاة، المقصود الدعاء، أنك إذا تدعو تزور يعني لا تستدبر القبر. لا، هذا يقول الصلاة في بحار الأنوار الجزء المية. يقول هنا في بحار الأنوار في الجزء المية صفحة 135 وروية رخصة في صلاتهما، يتكلم عن صلاة الركعتين. طيب لو أننا سألنا سؤالا وعكسنا الأمر وقلنا لو أن إنسانا صلى صلاة واستدبر القبر واستقبل القبلة، يعني جعل القبر خلف ظهره واستقبل القبلة،
يجوز ولا لا يجوز؟
أيوة هنا.
طيب الإخوة بس جهزونا المقطع رقم 3، يعني هو متعلق بنفس المسألة لكن الحالة العكسية. نشاهد ونستمع ماذا قال عبد الحميد المهاجر.
طيب صلاتك، احنا عندنا في مدرسة اهل البيت اذا تصلي حتى قبر الرسول تترك قبر الرسول خلفك وتصلي صلاتك باطلة، هذه موجودة عند اهل البيت. وبالنسبة لكل معصوم، اذا صليت وتركت المعصوم وراءك صلاتك باطلة، صلاتك مو صحيح.
ده جاب من الاخر يعني.
نعم.
صلاتك باطلة.
اذا هنا السؤال، صلي واجعل القبلة خلف ظهرك واتجه الى القبر، صلاتك صحيحة وجائزة؟
يجوز.
اعكس، اجعل القبر خلف ظهرك واتجه الى القبلة التي امر الله بالتوجه اليها، فولي وجهك شطر ايش، القبر ولا المسجد الحرام؟
المسجد الحرام.
الله امرنا بالتوجه الى المسجد الحرام.
اي قبر؟ اعوذ بالله.
الله يخاطب نبيه فيقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ما قال صلي الى قبر ابراهيم. علي بن ابي طالب عندما كان يقرأ الآية الكريمة فولي وجهك شطر المسجد الحرام وغير ذلك. المطلوب منا ان نعرف ان الشيعة اصلا يجوزون الانسان يصلي الى القبر ويستدبر القبلة ولو عكس عندهم صلاة باطلة.
نعم.
لان القبر عندهم اهم من الكعبة، وكأن الله امر بالصلاة الى القبر
ليس اهم من الكعبة، اهم من القرآن، واهم مما يعني امر به الله عز وجل. ليس قضية هنا كعبة، هنا يعني مخالفة لأمر الله بتعمد، مخالفة لكتاب الله، أليس كذلك؟ يعني ليست قضية كعبة.
وهل يهم الشيعة القرآن الموجود عندنا نحن؟ ما دام أنك ذكرت موضوع القرآن الكريم، أن كان في يدي كتاب أقرأه اليوم اسمه إن الدين عند الله الإسلام لمرتضى مطهري، وهذا شخصية معروفة.
معك الكتاب؟
هذا هو في يدي، أنه يحكي قصة عجيبة ويقول أنهم قبل سنوات في إيران أرادوا أن يطبعوا قرآنا آخر غير هذا القرآن الموجود عندنا. لولا تدخل أحد علماء الشيعة البروجردي ومنعهم من هذا، وإلا كانوا قد شرعوا في طبعه قرآن آخر غير هذا القرآن. وهذه وثيقة أريد الإخوة أن يركزوا عليها، مهمة جدا. إن الدين عند الله الإسلام لمرتضى مطهري منشورات الربيع، يقول فيه، هنا يتكلم عن الأخبارية، قال وهكذا كانوا يتلاعبون ويتكلم الآن عن الأخبارية من الشيعة. يتكلم عن علماء قال الأخباريين هذه في الصفحة، ثم يتكلم في صفحة هنا، وممكن نقرأ الكلام كاملا إذا احتجنا إليه. قال وهكذا كانوا يتلاعبون في القرآن تحريفا وتبديلا حتى اكتمل عندهم قرآن خاص يلتقي وتوجهاتهم، فصمموا على طبعه قبل بضع سنين، يعني قريب. يعني لما يتكلم مرتضى مطهري عن هذا الكلام يعني
قبل بضع سنين،
قبل بضع سنين وبدأوا فعلا فعلها بالطبع. عندها أعلم المرحوم آية الله العظمى السيد البرجردي بخبرهم، فبادر فورا إلى إيقاف طبعه، أمر بمصادرته ورميه في البحر. والويل لنا، يقول لو كان قد طبع قرآنهم ووقع بأيدي اليهود النصارى فقط، مستحيل من اليهود النصارى فقط، فماذا يقولون؟
كانوا ظهروا على حقيقته.
نعم، وكم تجرأ الأخباريون وقالوا إن القرآن ليس له اعتبار وإلى آخره. الشاهد معنا على أن إيران بعلمائها كانوا قد ذهبوا ليطبعوا قرآنا آخر غير هذا القرآن الكريم، لولا أن مرجعهم خاف من الفضيحة.
صحيح،
فقال وقفوا هذا القرآن يا فضيحتنا يا ويلنا.
ما الآن لما تيجي تقول لي شيعي، أو حتى لو شيعي لو سني جاهل يعني مش فاهم الموضوع، أنا ذكرت عموما مش عايز أذكر شخصية مرة أخرى ممن ينتسبون أهل السنة، يقول لك لا لا الشيعة ما كلوش بتعرف القرآن، أنا عندي مصحف من طهران نفس المصحف بتاعنا.
هو كان يريد خطة مصحف
شو الخيبة يا أخي. الأول أنت الأول اقرأ ماذا يعني قول علماء الشيعة في مسألة تحريف القرآن، والروايات أكثر من 2000 رواية بتحريف القرآن، ما فيش رواية واحدة تقول أن القرآن غير محرف. لا وبعدين يعني جميل جدا على فكرة، أنا أول مرة يعني أطلع على يعني هذا النص وهذا الكتاب.
عندك
يعني
أكثر من هذا يعني أنت تعلم مثل هذا وأكثر منهم.
لا أنا أعلم إن هم ده دينهم.
نعم،
لكن موضوع إن واحد يقول كان هيطبع كتاب
يطبع.
وقال المرحوم البروجردي
تدخل
منع تدخل بتاع ودي وثيقة تعتبر جديدة
يعني. هذا هو هذا مرتضى مطهري من الذين أنشأوا الثورة مع الخميني.
نعم،
إذا هو مرتضى مطهري يقول إن في إيران علماء،
يعني الكلام ده يعني في الوقت ده في السبعينات مثلا،
يقول قبل بضع سنين قبل بضع سنين يعني قبل مجيء الثورة بكذا سنوات كانوا يريدون أن يطبعوا قرآنا آخر، لولا أن تدخل بعض المراجع وقال يخشى من الفضيحة أن يطلع اليهود النصارى.
الفضيحة مش من اليهود والنصارى صراحة يعني.
يعني هذا وثيقة لابد من معرفته أن الشيعة أرادوا أن يطبعوا قرآن آخر غير هذا القرآن
الموجود. عشان إحنا يعني وريناهم صور، ورنا الصور دي يعني لا نقطع بها أنا شخصيا بنسبة 100% لصورة الولاية ويعني
لا صورة الولاية هذه صورة الولاية سأعطيك إياها، وأن مذكورة في كتاب شرح نهج البلاغة لحبيب الله الخوي.
نعم، بنرجع حبيب الله الخوي مظبوط صحيح.
نعم.
لا هي موجودة في الكتب، لا كل إنها غير موجودة. لا هناك صورة مكتوبة بشكل القرآن يعني مطبوعة يعني بطباعة تشبه طباعة القرآن وفواصل بين الآيات وهكذا يعني. بعدين يعني أنا صراحة لا ما أعرفش مصدرها يعني صراحة يعني، لكن بهذا الكلام يعني بقى المسألة بالنسبة لي شبه يقينية يعني.
إذن هنا التلاعب بالدين، والعجيب الغريب أنه كان هنا يذكر شيء متعلق بالمسجد النبوي مع أنه هناك القصة متعلقة بالمساجد، وذكر رواية في كتاب الكافي وبدأ يسخر منها مرتضى مطهري. يقول هنا في نفس الكتاب يقول ويا للأسف الشديد فإن كتب الحديث، يقصد كتب الشيعة لا يتكلم عن كتبنا نحن، مشحونة بالروايات الموضوعة التي اختلقها بعض المغرضين المنحرفين استجابة لنزواتهم الشخصية. ومن هذه الروايات مثلا ما ينقل عن جماعة أرادوا تعمير سقف الحرم النبوي الشريف. لاحظ معي كلمة سقف، كانوا يريدون أن يجددوا البناء السقف النبوي الشريف في زمن الإمام الصادق، وحدث بينهم نزاع فيما لو رفع السقف هل يجوز النظر إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام من الأعلى أو لا، فقال أحدهم يجوز وقال الآخر لا يجوز. وعندما سئل من قال بعدم الجواز عن السبب فقال ربما أن النبي عليه الصلاة والسلام يختلي مع إحدى زوجاته ونحن ننظر إليه، قال يا للمهزلة ويا للسخرية. هذا الحديث في الكافي ومنسوب إلى الصادق.
يختلي مع إحدى زوجاته؟
هنا السؤال أن الذي يسخر منه مرتضى مطهري هذا الحديث موجود في الجابي ومنسوب إلى الصادق.
نعم.
ليش؟
وطبعا هو بيتكلم هنا عن الإخباريين يعني بينتقدهم إن هم
هو الكافي هو الروايات. الشيعة عندهم أسلوب رهيب جدا. هو يتكلم عن الكافي لكن ينسب القضية إلى الإخباريين وينسبها، وإلا تجد علماء الشيعة أكثرهم إخباريين.
نعم.
هو ليش ما قال الكافي حتى لا يهز منزلة الكافي عند العلماء؟ وإلا هذا الحديث موجود لأنهم لا يريدون أن يجدد المسجد النبوي فاخترعوا هذه الرواية تقول لا تطلع السطح ولا تنقض السطح أبدا، لا ما في تجديد للمسجد النبوي لأنك ربما تطلع على النبي ومعه إحدى زوجاته.
يعني كلام يعني للمجانين فقط يعني والصفهاء صفهاء المجانين.
الله
لصفهاء المجانين
يعني. إذن هنا نأتي إلى موضوع آخر في موضوع أنهم يجعلون القبر هو القبلة الحقيقية
وأن إسلاميا يعني من الناحية الشرعية ماذا يعني يشكل هذا الأمر؟
ما هو؟
أن يستدبر الإنسان القبلة ويتجه إلى قبر أو غير ذلك يعني.
هو الجامع والرابط فقط الآن بيننا وبين الشيعة هي القبلة.
هكذا يقولون
الجامع الباقي الآن الباقي. فهم الآن يحاولون بهذه التبريرات أن يوجد، إذا كان الآن قد معهم يحاولون يطبعوا القرآن والصحابة يطعنون فيهم والكعبة بدأوا، باقي فقط أن يتصدر فتوى من الشيعة بالتحول إلى كربلاء وانتهى الموضوع، وانتهى الموضوع الفاصل بيننا وبينهم.
هي يعني
تمهيد.
ألم يقولوا حجوا إلى كربلاء لا تذهبوا إلى
هو
مكة؟
باقي معنا مسألة التوجه يعني في صلاتهم يتوجهوا إلى الكعبة.
في الصلاة
في الصلاة يتوجهوا إلى الكعبة، هذه هي الجامع فقط، نحن نتوجه إلى القبلة وهم يتوجهون.
نعم.
ولكن ربما تصدر فتوى يقول لهم توجهوا إلى كربلاء وتغني عن الكعبة وما في داعي وخلص وخرجوا عن دين الإسلام. يعني هي الرابط الآن باقي بيننا وبينهم والذي يتلبسون به فقط هو موضوع استقبال على قبلتنا واحدة
وقلنا واحد
واحدة وأنت
قبلتنا واحد ولا أنا شايف أي حاجة واحد خالص يعني
هو
حتى القبلة يعني
هو القبلة الآن يقول قبلتنا واحدة وهو يجوز أن الإنسان يستدبر الكعبة ويستقبل القبر. أين قبلتنا واحدة؟
طبعا كلام
ماذا بقي يعني؟
كلام
الله
قبلتنا واحدة لو القبر مش موجود.
أحسنت.
بشرط عدم وجود قبر المعصوم يعني.
هم
لو القبر فيه قبر لا قبلتنا مش واحدة.
أحسنت بارك الله.
وكلام يعني يخالف الإسلام قلبا وقلبا.
هل تجد أحدا من علماء الشيعة رد على مثل هذا؟ ولهذا لما كانت هناك مناظرة
ما بيخافوا برضو يعني انت تذكر يعني احد بس مش فاكر اسمه يعني انكر عليهم في مسألة التطبير قتل ابنه لكن طبعا المفروض العالم يجهر بالحق اذا كان المسألة متعلقة بالدين ومتعلقة بالعقيدة. انت الان تقول لي استدبر القبلة وصلي للمعصوم، ليه بعبد المعصوم انا؟ يعني ايه الفكرة من ان انا استدبر
تنقص
بعبد المعصوم انا؟
لو جاء انسان
والعكس لا يجوز.
لو أن إنسان الآن أصدر فتوى أن هذا لا يجوز قالوا له هذا يتنقص المعصوم الذي هو قبلة الصلوات وأن
ممكن يقتلوه يعني. نعم. يضللوه ويزندقوه زي ما عملوا محمد صلى الله عليه وسلم فضل الله بعد كده يفكروا بقى يعني في التخلص منه يعني.
حتى مسألة الطواف بالقبلة والطواف بالكعبة جعلوا أن الطواف بدون الإمام وبدون الرجوع إلى الإمام هو فعل جاهلي، لا بد يكون مرتبط بالإمام. ولهذا لو جئنا إلى الروايات في ذلك، الروايات تقول مثلا هذا في كتاب الأصول من الكافي الجزء الأول.
نعم.
وهو يتحدث عن القبلة وارتباطها بالإمام. يعني أنت عندما تطوف بالبيت الحرام وبالكعبة بدون أن تكون مواليا بدون أن تكون لا فائدة من طوافك. يقول عن الفضيل عن أبي جعفر قال نظر إلى الناس يطوفون حول الكعبة فقال هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية، إنما أمروا أن يطوفوا بها ثم ينفروا إلينا فيعلمون ولايتهم ومودتهم ويعرضوا علينا نصرتهم. ثم قرأ هذه الآية وجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وقرأ ورواية أخرى قال سمعت أبا جعفر وراء الناس بمكة وما يعملون قال فعال كفعال الجاهلية، أما والله ما أمروا بهذا. أعوذ بالله.
يعني إحنا دلوقتي أفعلنا كفعال الجاهلية؟
يقول لك والله ما أما والله ما أمروا بهذا. ما أمروا
ويقسم بالله
ما أمروا بهذا، وما أمروا إلا أن يقضوا سفتهم ويوفوا نذورهم فيمروا بنا فيخبرون بولايتهم ويعرضوا علينا نصرتهم يعني يقول لك هذا الذي يطوف بالبيت الحرام
ده فعل جاهلية
بدون أن يكون معلن الولاية لهم هذا فعل جاهلية الله ما أمره بهذا
لكن عشان ما يبقاش فعل جاهلية لازم تمر عليهم وتعلن ولايتك ليهم
والآن أين هم؟ قبولهم
الشيعة والسنة في جاهلية على هذه الرواية الآن الشيعة يروحوا فين الآن؟
القبور كما قال صاحب الكتاب الصافي يعني يزور قبورهم
يعني بعد ما يخلص طواف يروح على
القبر
يروح على البقيع مثلا او كده ولا يعمل ايش
يختار واحدا ممكن اي واحد ولهذا
يغني عن الباقين
يختار واحدا ويأتي هذا كما في كتاب الصافي الذي قرأناه هو تفسير الصافي
تفسير الصافي
للفيض الكاشري الجزء الاول وهو يقول هنا مثلا قال تمام الحج لقائلهم قال وفي هذا الزمن زيارة قبورهم تنوب مناب زيارتهم ولقائهم كما يستفاد من أخبار أخرى معنى هذا الكلام أنك إذا طفت بالبيت ولم تزور القبور أنت تفعل أفعال جاهلية
بالضبط
إذا طفت ببيت الله الحرام ولم تزور القبور هكذا يا مسلم يقول الشيعة أنت إذا طفت بالبيت الحرام ولم تزور القبور ففعلك فعل الجاهلية قال هنا
احنا طبعا نسينا ان في معصوم موجود دلوقتي المهني موجود يعني ما لوش اي لازمة حتى في الموضوع ده
يعني هو اذا اخترت واحدا لكن كيف سنلتقي مع الامام المهدي هم انفسهم استطاعوا ان يلتقوا به كيف سنلتقي نحن ولم نؤمن بانه قد خلق
قال لهم ياسر حبيب يعني اجعله في قلبك يعني
كيف تجعله في قلبك
كأنه موجود تتخيل ان المهدي موجود في وتحييه
هذا ذكرني مرة اني قرأت رواية لعلي ابحث عنها أنهم يقولون إذا لم تستطع أن تزور القبور أو بعيد ممكن على شكل تمثال يعني تنصب لك الشيء من التمثال وتوجه إلى التمثال خلاص يوصل كأنه ذبذبة إرسال
يعني ممكن يكون برضو الكلام اللي حضرتك بتقوله ده يعني يتعلق بوجود أكثر من كعبة في
مدن كعبة مصغرة يعني أو رمز ممكن
في كعبة في اليمن حتى في اليمن
يعني هم إذا لم
يترك وإيران
يعني هذه تقصد أنها رموز لما لترجمة للروايات
لا يعني زي موضوع الصنم اللي انت قلت عليه ده
ايه هو تمثال يعني تمثال عمل تمثال وزره وعند ذلك تصل الزيارة
نعم الله يهديهم
ولهذا يقول هنا في الرواية الأخرى يقول عن أبي جعفر هذا في كتاب علل الشرائع للصدوق
اسمح لي أخذ بس اتصال مروان معنا مروان السلام عليكم
السلام عليكم اخوي شو اخباركم
وعليكم السلام عليكم السلام اهلا بك تفضل
بغيت اسالكم سؤال هل عوام الشيعة يعذرون لجهلهم يعني هل يعذرون من دخول لانه في النهاية دين الشيعة دين الشرك استغاثة بالاولياء وهذا كله لان نحن نعرف الحمد لله فعل ديننا الاسلامي ان هذا شرك فهل الجهل يعذر يعني يكون عذر لصاحبه يعني انا اقصد
عوام سؤالك يا اخي مروان معلش
على شرك اللي هم فيه هل الله بيعذرهم يوم القيامة
هل يعذرون يوم القيامة عوام الشيعة هو ده سؤالك؟
ايه نعم نعم هل هم معذورين على الشرك اللي هم فيه؟
طيب شكرا جزيلا
على العوام اتكلم على العوام مو بالمشاكل
نعم عن العوام كلامك ماشي طيب معنا اتصال اخر من السعودية ابو سالم السلام عليكم
السلام عليكم
عليكم السلام اهلا بك تفضل
امسي عليك اخوي طارق ابو الحسن وعلى الشيخ خالد ابو صابي
مساك الله بالخير والعافية والنور والسرور
والله كان الشيخ يكلمكم من فتحت وقلع لكن الحمد لله فتحت لي فرصة الحين
الله
الله يجزاكم خير على ما تبذلونه وسدد الله خطاكم وجعلها في موازين حسناتكم يا رب
اللهم امين
وبالنسبة الموضوع حتى حرام اقول عليهم شيء على رافضة هذول عبادة بابا شجاع ابو لؤلؤ المجوسي والخميني وعباد ضرب السكين بالظهر وقتل الأطفال بسكاكينهم لا تستغربون منهم أنهم يلتجئون للقبور ويصلون لها إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يطعن في شرط عليه الصلاة والسلام وهو يعني متوفى عليه الصلاة والسلام كما قال الله أنك ميت وأنهم ميتون يعني يصفون الرسول بأوصاف أنه يكون بخلوة مع زوجته وأزواجه أمهاتهم رضي الله عنهن يعني مش تبغون أكثر من كذا
فأنا
نصيحتي للشيعة اللي ما يبي يسمع للنصيحة والكلام العقل أنه يتوجه ضرب الأولى المجوس ويصلي له وشكرا
الله يهديهم. شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا. معنا محمد من الجزائر.
السلام عليكم الاخ كريم.
عليكم السلام حياك الله تفضل.
حياك الله انت والشيخ هنا الفاضل الشيخ خالد.
الله يحييك الكريم. انا اسمي خالد
اخي الشيخ خالد. والله انكم في قلوبنا.
الله يحفظكم ويرعاكم سلمكم الله
رؤوسنا.
حياكم الله تحياتي لجميع اهل الجزائر الابطال.
الله وجعلكم الله سيف فوق رقاب هذه الفرقه الضاله.
الله يوفقنا واياك لما في الله.
يا اخي كريم ارجوك الا تطلب لهم الهدايه. الله يجعلهم ان شاء الله في جهنم.
لا لا الله يهديهم يا اخي. لا
لا لا لا لا, لا, لا يهديهم. الله يعلم ما بقلوبهم. لو كان يعلم الله لولا كان يعلم الله ما بقلوبهم لهداهم. ان الله يعلم ما بقلوبهم. يا اخي كريم من الصباح للمساء وهما ينعلون في صحابه رسول الله وينعلون في امهات المؤمنين. اتسمعوني؟
نعم نسمعك اخي الكريم نسمعك.
من الصباح من اللي طلوع الشمس 24 ساعه على 24 ساعه وهم يشتمون في امهاتنا.
صح كلامك صح.
الله لا يهديهم. ان شاء الله ان شاء الله يكونوا في الدرك الاسفل هم
وان لم يهديهم ربنا يهلكهم
اجمعين.
نعم
يا اخي الكريم مشهد وقم منتهم لا يدرسون فيها الا البغضاء والزينه ابناء المتعه.
اخي ابو اخي محمد اسمح لي بس اولا اشكرك على غيرتك. انا فقط اقول لك حاجه واحده فقط
دقيقه واحده بس
اتفضل.
يا اخي الكريم والله قلبي يد قلبي اسمح لي كريم الاخ الكريم والله قلبي يدمو يشيل منه الدم نشوف المشاهد اللي يعملونها في سوريا وفي اليمن وفي العراق. والله اسمع
عندك حق
يا اخي. والله لو ادري ان اجد الناس كما الاخ.
طيب عموما استاذ محمد وغيرك من الاخوه المتصلين طبعا نشكرك على غيرتك ودي غيره محموده. لكن موضوع هذا البرنامج من ضمن اسباب ان احنا يعني بدانا فيه هو دعوه يعني نحن ندعو الشيعه الى الهدايه. واقول لك حتى لا تياس من هذا الموضوع ان هناك من الشيعه من كان يؤمن بتحريف القران. تخيل يعني يصرح بانه يؤمن بتحريف القران والحمد لله اهتدى. وهناك من الإخوة يعني المهتدين موجودين ولهم مؤلفات في السوق وكانوا لنا زملاء يعملون في مجال الدعوة. فلا يعني تيأس من هدايتهم. نحن نتوجه لهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم. معنا أبو علي من العراق أو أبو عادل من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام حياك الله تفضل.
شلونك استاذ العزيز؟ تحيه لك والى الضيف الكريم.
الله يحييك.
وعليكم السلام. يا مرحبا اخي.
رأي صغير استاذ العزيز. هذه برامجكم حلوه وكلش مشوقه بس قصيره جدا. يجب ان تكون اقل شيء في الساعتين الثلاثه حتى واحد يشبع بها. واللي ارجوه ان تفرقون بين شيعة العراق وشيعة الفرس الإيرانيين المجوس نعمة الله عليهم. وأنا أشكركم جزيل الشكر على هذه.
نفرق في ماذا طيب عادل اسمح لي.
مع جزيل الشكر.
إذا كنت معانا نفرق في ماذا أبو عادل؟
نعم
نفرق في ماذا يعني نفرق في العقيدة واحدة. العقيدة واحدة سواء كانوا شيعة العراق الشيعة الاثني عشرية الرافضة وكذلك الشيعة في إيران. العقيدة واحدة.
في إيران في إيران في إيران الفرس المجوس.
نعم. أن تقول علينا أن نفرق بين شيعة العراق وشيعة إيران. قلت لك من حيث العقيدة فالعقيدة واحدة والكتب واحدة.
هو المد اللي يجي.
تفضل تفضل.
المد الخبيث اللي يجي إلى شيعة العراقيين والدول العربية من الفرس المجوس. التوجيهات تجيهم.
طيب ما دور شيعة العراق شيخ؟ ما دور شيعة العراق في صد المد الإيراني؟
جهل أكو جهل.
إيه شيعة جهل. العراق في مراجع شيعة من العراق يعني مثلا لو سألتك سؤال من هو أكبر مرجع في العراق شيعي؟ أكبر مرجع شيعة في العراق هو السيستاني أصله إيراني.
علي السيستاني صحيح
أصله إيراني. كيف يقول شيعة العراق؟ الآن الشيعة في العراق يقدسون السيستاني وهو أصله إيراني.
هو يعني هذا السؤال. الخطاب يعني ده خطاب وطني اولا عراقي، وكان
نتمنى والله نتمنى ان ما يقوله الاخ ان هناك يعني
نحن لا نناقش مواقف، نحن نناقش عقيده، والعقيده مسطره في بطون الكتب، الكتب لا تفرق بين عراقي وبحريني وكويتي وغيره ايراني،
هذه كلها يؤمنون بها شيعه العراق وغيرهم من الشيعة
بالضبط.
لكن السؤال هو ما دور شيعة العراق؟ إذا
دور شيعة العراق انهم حمير لإيران، لماذا؟ لانهم إيران تمتطي شيعة العرب باسم هذا التشيع الباطل، تمتطيهم حتى خربوا بلادهم وخانوا بلادهم وهكذا، ويذهبون من العراق يقتلون اهل السنة في سوريا. يعني هو ده دورهم، هم يعني دورهم انهم اصبحوا الان ذراع
قتل اهل السنة.
نعم ذراع، ذراع قتل وارهاب يأتمرون بأوامر إيران. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعود العراق ليس كما كان بل أفضل مما كان. معنا أحمد من الجزائر.
السلام عليكم
أحمد، أخفض صوت التلفزيون. عليكم السلام، تفضل.
السلام. شوف يا أخي الكريم. ألو.
نعم تفضل أخي.
تفضل.
والله العظيم هذه الشيعة هذه عمري ما شفت غيبات كما هذه الشيعة. شوف احنا بالجزائر، واسمح لي على كل حال، عندنا الزبالة نديروها في البحير، في البحير هذوك اللي كيما غرسوا السلطة ولا كذا.
لا لا الزبالة. بطل كلامك شوية معلش.
هذيك الزبالة فيها منفعة للشيعة، نديروها في البحير. هذيك الزبالة نديروها عندنا في البحير، غرسوا السلطة، نديروا السلطة، نديروا البطاطا، نديروا ديك الزبالة.
لا أنا أحمد أنا لم أفهم، أنا بداية الكلام كنت فاهمه. يعني أنت تريد توضح موقفكم كجزائريين من الشيعة، حاول تختصر في كلمتين لأن الكلام مش واضح عندي. طيب معنا ابراهيم ايضا. ابراهيم السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اهلا بك.
كيف حالك يا استاذ طارق؟
بخير تفضل.
السلام على الشيخ خالد الوصافي.
حياكم الله اخي الكريم، اهلا وسهلا يا مرحبا بكم.
استاذ العزيز نحن اهل تونس.
اهلا وسهلا باهل تونس،
نحبكم كثيرا.
احبكم الله.
اهلا وسهلا يا مرحبا بكم، حياكم الله، احبكم الله.
يا سيد خالد.
نعم أخي.
يا سيد خالد من فضلك، نحن أهل تونس نحب ونعرف خاصة صوت وصور الفتاوى الشاذة المشايخ الشيعة.
إن شاء الله يكون تسليط الضوء عليها بإذن الله.
طيب هنعمل حلقات خاصة إن شاء الله.
يا سيد خالد
تفضل.
يا شيخ، يا شيخ نريد أن نعرف حقيقة الشيعة، نحن القليل منا من يعرف في تونس حقيقة الشيعة. هذا السرطان اللي ينخر في الجسم الإسلامي.
أبشر بإذن الله يكون حلقة.
بارك الله فيكم وأكرمكم الله وأعظمكم.
شكرا أستاذ إبراهيم. معنا اتصال أخير، أحمد من العراق.
أهلا وياكم أحمد، دكتور أحمد من العراق من النجف. السلام عليكم. أولا أسمع، والله أبدأ أتكلم كلام واقعي موضوعي. أسمع جناب الأستاذ. ألو.
طيب ما انت يعني عايز اسلم عليك، اهلا بيك، اتفضل من نجا، اتفضل.
الله يحفظك، الله يرعاك، الله يحفظك ان شاء الله. بيني وبين الله انا كنت استاذا في قضاء الدبس في كركوك بسنة 1976، انا استاذ جامعي، كنت يصلي خلفي السني واصلي امامه وانا شيعي. بيني وبين الله، بيني وبين الله، وكل لا يوجد فرق بيننا وبين الشيعة، أتكلم معك بين وبين السنة أبدا، ولكن أكون الإعلام الحديث مثل إذاعة سعد ياسر الخبيث، إذاعتكم الإذاعة ذني ذني فرقا، وإلا الشيعي والسني عقيدة واحدة.
لا لا لا،
رسول واحد.
السني والشيعة ليست عقيدتهم واحدة.
خلينا نرد عليك أحمد، خلينا نرد عليك. خلاص فكرتك وصلت، فكرتك وصلت ان مفيش فرق وعقيدة السني والشيعة واحدة. ممكن نرد عليك بس الشيخ هيكلمك. تفضل شيخ.
اخي الكريم، اخي الكريم، اخي الكريم، اخي الكريم، انت استاذ جامعي. يا احمد، يا احمد، احمد، اتعرف هذا الكتاب اسمه مفاتيح الجنان لعباس القمي؟
بلي بلي بلي، مفاتيح.
تعرفه؟ كيف الكتاب هذا، جيد ولا؟
عنده كتاب مفاتيح الجنان، هذا كتاب مو كتاب معصوم. هذا
لا لا لا، انا ما سألتك معصوم ولا غير معصوم. اسمع حبيبي،
ما
يا 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 يا
اسمع. وانت غير معصوم تكون تكذب علينا الان. خليك بس مع سؤال الشيخ.
يا احمد، يا احمد، انا سألتك مفاتيح الجنان هذا يعني كتاب جيد صح ولا من حيث الجملة صح؟
بلي بلي.
طيب جميل، إذا أنا سأقرأ لك هنا، يقول اعلم أن زيارة الحسين عليه السلام مما لا يبلغه البيان، وفي روايات كثيرة أنها تعدل الحج والعمرة والجهاد، بل هي أفضل بدرجات. هل أهل السنة يقولون أن زيارة الحسين أفضل من الحج والعمرة بدرجات؟
بس كلمة واحدة اسمح لي، هذه يسمون انتم حتى عندنا في الفقه الاسلامي اكو مرات يبالغون في الشيء في المدح او في الذم. الغايه شنو يقول له؟ فلان كلب بحر اصبح فلان بحر.
طيب اسمع احمد، اني ما عنديش وقت الحلقه، اشكرك على اتصالك، لكن فقط انا عايز اقول لك حاجه واحده. نحن يهمنا ان نتعايش الشيعة والسنه، لا نريد حروب، لكن نحن نتكلم عن دين. ثم انت تتكلم بعكس الواقع تماما، لأن أم المؤمنين عائشة وعمر بن الخطاب يلعنون في الصحن الحيدري اللي انت بتعتبره أشرف مكان عندك، وكذلك اللعن الأم المؤمنين عائشة في شوارع العراق. يعني أنت تتحدث عن شيء بعيد تماما عن الواقع. أعلم أن كان هناك علاقات طيبة بين الشيعة والسنة ربما قبل الاحتلال، لكن بعد الاحتلال يعني جالت نوع التقية من عن وجه الشيعة الذين خانوا وباعوا الوطن، وظهروا الآن بعد أن كان صدام حسين يضع قدمه على الشيعة مثل اللغم. فلما راح صدام حسين وحدث الاحتلال انفجروا الشيعة في أهل السنة والجماعة. فكلامك غير واقعي بالمرة، بل أنت تكذب. سامحني على هذا. شيخ خالد لم يتبقى في وقت الحلقة، إن كان هناك يعني، لكن كان في سؤال قبل أن نختم لأحد الإخوة، قال حكم عوام الشيعة هل يعذرون يوم القيامة؟
يوم القيامة يوم
من حيث قضايا الشيعة كانوا يعذرون بجهلهم؟
مسألة الذي يقع في الشرك هل يعذر يوم القيامة؟
آه.
إذا كان جاهلا هل هو شرك أم لا؟
آه.
إذا كان جاهلا أن هذا شرك هل يعذر بالجهل أو لا؟ هذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم. وما يتعلق مسألة يوم القيامة هل يعذر أو لا يعذر، هذه مسألة إلى الله سبحانه وتعالى، لا أعلم الآن حكمها، ويراجع العلماء الكبار في حكمها، والله أعلم.
أشكرك فضيلة الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والمذاهب.
وإياكم الله سلامكم.
شكرا. انتظرونا غدا قبل هذا الموعد بساعة تقريبا، ومع هذه السلسلة تآمر الشيعة الاثنى عشرية على مقدسات المسلمين. دمتم بخير.